الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. في الدرس الماضي حوصلنا الكلام على العرش وعلى الكرسي، اليوم نتكلم عن اللوح والقلم. هذه الأشياء الحقيقة إن جرت عادة العلماء أنها تدخل في باب السمعيات، والطريقة التي تعلمنا بها أننا نؤمن بها ونؤمن بكل ما ثبت في حقها. العرش الإيمان به واجب، ومن ينكره اليوم يبحث فيه، لأن هل هو معلوم من الدين بالضرورة مش معلوم من الدين بالضرورة، هل يعذر فيه القادم من المناطق النائية وقريب عهد في إسلام، واضح. وهذا يبحث فيه كل شخص على حدة، كل فرد لحاله، فيه فتوى كل فرد لحاله. فالعرش ليس كالكرسي، العرش ليس كالكرسي، أي ما ثبت في العرش ليس كما ثبت في الكرسي. الكرسي بمعنى الكرسي المخلوق العظيم الذي جاء فيه وسع كرسيه السماوات والأرض. هناك كلمة كرسي في القرآن، كلمة أخرى إنما جاءت في حق سيدنا سليمان، هذاك الكرسي كرسي الملك. أما الكرسي بهذا المعنى لا يوجد إلا هذه الآية في القرآن، دوروا لنا. وفي الحديث لم يأتي إلا ما جاء عند سيدنا أبي ذر الغفاري، ما الكرسي من العرش إلا كحلقة في فلات. وهذا طبعا تشبيه بليغ بين الكرسي وبين العرش. الحلقة إذا بترميها في صحراء، تصور هيئة الحلقة من الصحراء، وهذا كله للتقريب من عظمة العرش بالنسبة إلى الكرسي. فإذا هذه الأشياء السمعية ثبوت الأشياء فيها متفاوت، ثبوت الأشياء فيها متفاوت من ناحية إيش؟ الدليل، مش من ناحية وجوب الإيمان بها، من ناحية ثبوت الدليل. مثلا العرش تعرفه، آيات كثيرة، أحاديث كثيرة إلى ما سوى ذلك. ليس كذلك كرسي، وليس كذلك اللوح، وليس كذلك القلم. لأن نون والقلم وما يسطرون فيها كلام، إحنا هنتكلم فيه. هذه المخلوقات خلقت من نور، ولكن هذه المخلوقات التي خلقت من نور كالملائكة التي خلقت من نور لابد أن نتنبه، لابد أن نتنبه. فالملائكة تتشكل واللوح لا يتشكل، والعرش لا يتشكل، والكرسي لا يتشكل، والقلم لا يتشكل. فإذا ما قلنا خلقت من نور، لا يصح أن يذهب اعتقادك أو قولك أو فهمك أن كل ما خلق من النور فهو جنس واحد، لا، ليس هذا صحيح. إنما قدرة الله سبحانه وتعالى تصلح لذلك ولأكثر من ذلك. وكنا بينا قبل بالأدلة على أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم من تراب، وخلق حواء من ضلع آدم، خلق سيدنا عيسى من غير أب، وخلقنا إحنا بالطريقة المعروفة، ولكن مع اتحاد الجنس، كلنا بشر، عنا عيون، عنا أنوف، عنا يعني الهيئة المعلومة، مع أننا خلقنا بطرق متفاوتة. وتلك الأشياء خلقت من نور ولكن متفاوتة في الجنس. فإذا لا يلزم أن إذا الشيء وجد من شيء واحد أن يكون هناك اتحاد في الهيئة أو اتحاد في الحقيقة أو اتحاد في الجنس، لا يلزم. والدليل اللوح، القلم، العرش، الكرسي، الملائكة، يقال لها مخلوقات نورانية. ثم هذه المخلوقات النورانية أيضا متفاوتة في ذاتها، فالملائكة نقول عنها لطائف، وما كان أوسع أو أعظم من السماوات والأرض فهو من الكثائف. الكرسي كثيف وخلق من نور، والملائكة لطائف وخلقت من نور وتتشكل بأشكال الكثائف. هذه مفارقة، في كل شيء له آية تدل على أنه واحد. تفاوت الخلق مع اتحاد الجنس يدل على أن هناك خالق مبدع صانع متصرف بالكون، موجد للأشياء، أبدعها بمشيئته وإرادته على وفق علمه، وذلك الإبداع لا يتغير. هنا علم الاعتقاد يظهر ويتجلى في مستوى فهم العبد. فإذا هذه الأشياء لا يلزم أن كونها خلقت من نور أن تكون متشابهة، هناك اتحاد في الإيجاد، أي كل هذه الأشياء نورانية ولكنها مختلفة من ناحية الحقيقة. فحقيقة القلم ليس حقيقة اللوح، وحقيقة اللوح ليس حقيقة الكرسي، وحقيقة الكرسي والقلم واللوح ليس كحقيقة العرش، وحقيقة العرش والكرسي واللوح والقلم ليس كحقيقة الملك. فهذا يجب الإيمان به على هذا المعنى. وكل ما جاء في الكرسي واللوح والقلم من ناحية الإخبار كما قلنا فهو قليل جدا. فكل ما نقوله وكل ما نبينه ونشرحه ونوضحه لطلبة العلم هو من أجل فصل المسائل في عقل الآدمي، أن تفصل ويرتبها الآدمي في ذهنه. فالتعقل الذهني كله متفاوت في ترتيب الأشياء، هذا عندنا لأن احنا ايش؟ مخلوقات بشر، وطريقة الاستيعاب ونسبة الاستيعاب بيني وبينك متفاوتة، في أشياء متحدة، في أشياء تسبقني، في أشياء أسبقك في أشياء، والتفاوت هذا كله دليل على أن هناك صانع لا يشبه المصنوعات، على أن هناك خالق لا يشبه المخلوقات. اللوح، اللوح المحفوظ، طبعا يجب الإيمان باللوح المحفوظ وأنه خلق عظيم من مخلوقات الله سبحانه وتعالى دون العرش، لأن اتفقنا في الدروس الفارطة أن العرش أعظم المخلوقات حجما. كل ما نقوله يقال له حقيقة، لأن كل ما هو من قبيل الغائب الذي لا يستطيع أن يتصوره العقل في هذه الدنيا يقال له حقيقة. تبين قدامي يقال لك حقيقة ولا صورة؟ الآدمي مكرم يقال له حقيقة، وحقيقته هو يجهلها، وكونه يجهلها فأنت ترى ما هو ظاهر منه، ترى من الآدمي ما هو ظاهر منه، لا ترى حقيقته. حقيقة المرء ليس المرء يدركها، فكيف حقيقة الجبار في القدم؟ أي له حقيقة ولكن نجهلها. وقلنا في الدروس الماضية الدنيا كلها تجتمع في الآدمي، يعني كل شيء موجود في الدنيا إذا حصحصت المسألة تجد فيه شيء في الآدمي، فهو أوسع منها. بمعنى إيش؟ بمعنى الكون هو الحقيقة، مش بمعنى الجسم والضخامة. فإذا اللوح هو خلق من مخلوقات الله تعالى التي لا نستطيع أن نحصرها ونتصورها، ما فينا نتصوره، ولكن يجب علينا أن نؤمن به وأنه محدود فيحد. مهما عظم ذلك المخلوق فهو محدود، ولكنه كونه من الغيب ومن الأشياء المشرفة يقال له حقيقة، أفضل من أن يقال له جسم أو ما سوى ذلك. حتى لو قالوا جسم نوراني كما جاء، إذا جاء حديث نقول جسم لأجل لفظ إيش؟ الحديث، تأدبا مع سيدنا ومولانا رسول الله. أما إذا لم يكن هناك حديث فنقول له حقيقة نورانية لا نستطيع أن نحصرها ونتصورها بالعقل مع وجوب ثبوت وجودها والإيمان بها، أي يجب علينا أن نؤمن بها. نحن لا نقول للناس آمنوا بهذه الطريقة، إحنا قرأنا الأحكام العقلية وكيفية ثبوتها وقرأنا ما يجب لله وما يجب للرسل، وأثبتنا أن هناك خالق قادر صانع ببالغ حكمته أرسل لنا رسلا من أنفسنا مبشرين ومنذرين مؤيدين بالمعجزات، علمونا وفهمونا أن الذي خلق الخليقة خلق كذا وخلق كذا وخلق كذا وخلق كذا لغير حاجة، لم يخلق الكتبة مشان يذكروه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ولم يخلق الحفظة مشان يساعدوه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ولم يخلق اللوح من أجل أن الأشياء تغيب عنه فتكون فيه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ولم يخلق القلم لكي يذكره بما فات أو ما نقص أو ما سوى ذلك تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فكل ذلك لا يجوز في حقه، يستحيل عليه ذلك. قال تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، البروج 21 و22. هذه الآية فيها دلالة صريحة على وجود اللوح، وأن الأشياء محفوظة فيه أي مكتوبة فيه. وهناك مما أتينا به وهو آية أيضا في القرآن وجاء في معناها حديث، قال تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. الرعد 39. هذا كناية عن إيش كمان؟ كناية عن اللوح، لأن هذه الأشياء التي تمحى وتثبت هي تنزل من اللوح إلى بيت العزة، وسنأتي على كلام أيضا آخر عند هذا، وهو أم الكتاب أي اللوح. أم الكتاب ما يوجد في اللوح أكثر مما يوجد في الكتب، فهو أمها، كما أن ينسب الأولاد إلى الأم التي هي حاضنة للجميع وليس الجميع حاضن لها، فهم منها وليس هي منهم، فلأجل ذلك يقال أم الكتاب. والفاتحة يقال لها أم الكتاب أي أم القرآن، فهي تغني عمن سواها ولا يغني ما سواها عنها. فإذن هنا أم الكتاب بمعنى اللوح ليس الفاتحة، واللوح مكتوب فيه كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. طبعا والقلم سيأتي بعده، هو كاتب في اللوح كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. إلى هنا بمعنى الحد، إلا إذا قلنا على اللوح هو علم الله، ما إحنا قلنا مخلوق، كنت تنبهوا للمسألة، فالمخلوق لا يساوي ما عند الخالق أبدا. يوم القيامة كما مر معنا سمي يوم القيامة لأنه هو آخر أيام الدنيا، فهو الحد الفاصل بين هذه الدنيا والآخرة. أما هذه مسألة مهمة، والمسألة هذه المهمة كمان كلام فيها فيه خطر كبير، وإحنا هنا طلبة علم ولم تسمع هذه من قبل، قد يكون سمعها البعض لأن هي ليست محل للمناقشة والأخذ والعطاء. إحنا قلنا علم الله أزلي أبدي سرمدي، لا يزيد ولا ينقص ولا يتغير ولا يتبدل، وهو محيط بكل المعلومات. أنا وإنت بنفهم الأمور بإيش؟ بالترتيب، فذلك لا يكون لله سبحانه وتعالى. والقلم كاتب باللوح ليس بالترتيب، أي كتب المعلومات معا بأمر الله، ولكن الكتابة والمكتوب محدود، لأن إحنا عندنا الحروف، كيف تفهم الحروف ألف باء جيم إلى ما سوى ذلك، فالقلم لم يكتب هكذا، إنما كتب الأشياء في اللوح معا، فالأشياء مكتوبة في اللوح معا بأمر الله، والمعية التي في اللوح ليست المعية التي عند الله سبحانه وتعالى، تلك أزلية أبدية سرمدية غير مأمورة وغير مبتدأة وغير مجتزأة وغير محدودة. أما ما هو في اللوح فهو مبتدأ ومحدود ومجتزأ من هذا الخلق العظيم. حديث عبد الله بن عباس: رفعت الأقلام وجفت الصحف، هل هو كاتب الآن أم ليس بكاتب؟ من قال أنه كاتب لا نخالفه ولا نقول فيه شيء، أما من قال أن القلم كتب وانتهت الكتابة هذا هو الصواب. إحنا قلنا كتب الكتابة معا فهي لا تتبدل. عندما نقول ما في اللوح لا يتبدل، أي لا يتبدل ما هو مختوم له على الإيمان وعلى الموت وعلى الغنى وعلى الفقر، وبناء عليه يمحو ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. الإمحاء والإثبات أن يبقى ما هو يختم للمرء عليه يبقى ثابت في اللوح، والتغير يكون وين؟ في المعلق. فهذا معنى أن المبرم لا يتبدل، أي ما كتب للإنسان أن يموت عليه من إيمان وغنى وفقر ومرض، هذا إذا مكتوب في اللوح فهو غير قابل للتبديل، مكتوب أنه يختم له بهذا، إذن ما نزل إلى المعلق فهذا جزما قابل للتغيير. لماذا؟ لأن ليس هو ما في المبرم، إلا عندما يأخذ الملك من المعلق بأن فلان كذا. فإذا المحو والإثبات، الإثبات هو ما كان في المبرم الذي لا يتبدل، وعندما الأشياء تنزل إلى المعلق يسمى هذا محو، أما ما كان في المبرم يموت عليه ذلك المرء. بمعنى أقرب أوضح، فلان الفلاني كل الناس تحكم عليه بالإيمان، فإذا فاتت ليلة القدر نزل من المبرم إلى المعلق أنه يموت على غير الإيمان. فإذا أي جزئية يطلع عليها الملك تشترك بين المبرم والمعلق، تلك الجزئية التي يختم بها للمرء، عندها يطلع عليها الملك ليس قبلها. تغير ما في المعلق ينسب إلى اطلاع الملك، والمبرم ينسب إلى عدم اطلاع الملك عليه إلا في زمن معلوم من إلى. فهذا معنى أن المبرم لا يتبدل، وأن المعلق يتبدل كون الملك لا يطلع على المبرم. ولا يوجد عندنا أدلة أن هناك من اطلع على المبرم، وحتى الملك عندما يطلع على المعلق يبقى اطلاعه ضمن هذا الذي قلنا عليه من ليلة القدر إلى ليلة القدر. هل الملك يعلم السنة التي بعد ماذا فيها؟ لا يعلم. أما إذا نزل إلى المعلق أن فلان أجله هذه السنة من ليلة القدر إلى الليلة قبل ليلة القدر، فهذا اطلاع، فهذا اشترك بين المبرم والمعلق من ناحية كونه لا يتغير. فإذا اللوح مخلوق أم غير مخلوق؟ والمخلوق محدود، والذي فيه لابد أن يكون محدود. القلم كاتب في اللوح إلى يوم القيامة، وفي دخول الغاية الأصح لا، يقول سيدي علي الأجهوري، تدخل مع إلى وحتى دخل. متى تدخل كلمة إلى؟ متى تكون مع، ومتى تكون للغاية. فإذا اللوح خلق عظيم مكتوب فيه كل شيء إلى يوم القيامة. أما ما بعد انتهاء هذا العالم وفناء هذا العالم ودخول أهل الجنة إلى الجنة ودخول أهل النار إلى النار والخلود في كليهما، وإن كان اللوح باق إنما هو بقاؤه بمشيئة الله سبحانه وتعالى، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وروى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. إيش معنى هذا الحديث 50,000 سنة؟ هذا للمبالغة، لأن في تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. كل هذا للمبالغة، للمبالغة في بعد الأرض عن السماء. إنما الملائكة تعرج إلى مكان بيت العزة أو إلى مكان القدر المعلق أو إلى السماء أو إلى الجنة بأقل من ذلك، وهذا ليس بمعنى الزمن الذي نعرفه، لأن في قيام الساعة وعلامات الساعة اليوم كسنة. قالوا يا رسول الله وكيف نصلي؟ قالوا تقدرون له. احنا كيف نصلي اليوم بال24 ساعة؟ كيف نصلي؟ مش منقدر المغرب ومنقدر العشاء؟ فمن يعيش في ذلك الزمان يعرف كيف يقدر ذلك اليوم الذي في سنة. إذن هذه المقادير أين مبرمة وأين مكتوبة؟ في اللوح. نحن نتكلم على اللوح المحفوظ. وجاء عنده أيضا عند مسلم يعني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لزوجته أم حبيبة رضي الله عنها وهي تطلب وتسأل، قال قد سألت الله لآجال مضروبة، يعني ما في اللوح ما في المبرم من الآجال المضروبة لا يتبدل، وأيام معدودة وأرزاق مقسومة. هذا كله كناية عن ماذا؟ كله مكتوب في اللوح. بمعنى آخر تقريبي، بنشوف فلان غني وإذا به يموت على الفقر، فذلك كله مقسوم موجود في اللوح المحفوظ في القضاء المبرم. فإذا ما كتب الأجل والموت عليه ونزل إلى المعلق فالملك يعرف عند ذلك، إنما قبل نزوله إلى المعلق فالملك لا يعرفه، لأجل ذلك يقال مبرم ويقال معلق. فما في المبرم هو الذي ينفذ، وقد ينفذ ما في المعلق إذا كان متطابقا مع المبرم فيكون انتهى في المبرم. كل هذا محمول، أي هذا الذي كنا نقول، على كتابة هذه الأمور في اللوح المحفوظ، وكل شيء فعلوه في الزبر صغير وكبير مستطر. وين مستطر؟ في اللوح. هذه آية مهمة كمان تدل على اللوح، قمر، الآيات 52 و53. قد نجد آيات أخرى تلويحية، أما هذه يعتبر من قبيل تصريح، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، يعتبر من قبيل التصريح. القلم، كل ما قلناه في اللوح يقال في القلم. الآية نون والقلم وما يسطرون، الله سبحانه وتعالى هنا أقسم بالكتابة وأقسم بالقلم، وهذا القسم بالكتابة والقسم بالقلم ما يراه أسيادنا هو كناية عن العلم وعن الذين يفعلون هذا، إنما ليس هو القلم بمعنى الكاتب في اللوح، وليس بمعنى ما يسطرون أي ما يسطر في اللوح، لأن ما في اللوح سطر وانتهى، ليس هو يسطر الآن، إنما هذا النون والقلم وما يسطرون تفيد الاستمرارية، أي هذا فيه الله سبحانه وتعالى أقسم بالكتبة وأقسم بالعلم، وهناك كثير من الأشياء أقسم بها المولى سبحانه وتعالى، وله هو سبحانه وتعالى أن يقسم بأي شيء من خلقه، بالقمر، بالشمس، والضحى، كل هذا قسم به المولى سبحانه وتعالى، فهذا له، وهو الصانع المبدع الخالق فعال لما يريد، وليس لنا، نحن لا نقسم إلا بالله، ونقسم برسله، ونقسم بكتبه، ونقسم بالمصحف والتوراة وبالزبور والإنجيل، لأنها كلها معظمة، ونقسم بالكعبة، أهل السنة يقسمون بالله، ويقسمون بالرسول، ويقسمون بالملائكة، ويقسمون بكل ما هو معظم عند الله سبحانه وتعالى، أي وهو دال على صفة من صفاته. فالآدمي معظم ولكن لا يقسم به، إنما معظم ولكن دال، فالكعبة يمين الله في الأرض فيقسم بها، والقرآن كلام الله، والرسل أنبياء الله فيقسم بهم، وبناء عليه نهينا عن القسم في غير هذه الأشياء، لأن الأشياء الأخرى لا ينبني عليها حكم بعد القسم. وهنا من هذا القبيل هذا الفرق بين الخالق والمخلوق، أن للخالق أن يقسم بما يشاء، وقسم الخالق سبحانه وتعالى في هذه الأشياء من أجل التدبر في صنعتها. فالليل نحن لا نفهم منه إلا هذا الليل، أما كيف يتركب وكيف يتكون، لو تدبر الإنسان لعلم أن هناك صانع صنعه، وهناك مبدع ابتدعه، وهناك خالق خلقه. ثم عند اشتداد الظلام وامتزاج الليل وتشابك الليل مع النهار وخروج ما يسمى بالإسفار قبل شروق الشمس، لعلمنا أن الذي أجرى هذه الأشياء على هذه الطريقة وبهذه المكانة هو الخالق المطلق سبحانه وتعالى. لأجل ذلك قسم المولى سبحانه وتعالى بالقلم، وقسم المولى سبحانه وتعالى بالكتابة. فإذن هذه الآية لا يصح الاستدلال بها على القلم ولا على اللوح، على القلم الذي يكتب في اللوح، لأن هو القلم ليس كأقلام الدنيا، واللوح ليس كألواح الدنيا، إنما هو مخلوق عظيم مكتوب فيه كل شيء إلى يوم القيامة، وما ثبت فيه غير قابل للتغيير، وما خرج منه فهو تغير، لأجل هذا نقول عنه معلق، كل ما بتيجي شغلة برجع بعيد الكيارة، أما ما بقي فيه يقال له مبرم، فإذا ما خرج إلى المعلق لا يقال فيه مبرم، وهكذا إلى ما لا نهاية حتى يختم للمرء ويفنى هذا العالم وتتغير هذه الأشياء، فكل ذلك حسب ما هو باق في المبرم. فإذن وجوب الإيمان بالقلم بمعنى قلم عظيم كتب، ليس هو كاتب الآن، بعض العلماء يقولوا ما زال يكتب، وعندنا الجمع بين حديث عبد الله بن عباس وحديث سماع صريف الأقلام، لابد من التوفيق بينهما. صح أن بعض العلماء مشوا على سماع صريف أن الأقلام تكتب الآن، إنما هذا بعيد عن الفهم. كل ما هو كائن انتهى، أليس في الحديث فيما بعد؟ واعلم أن هذه الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، أي إذا كان الذي نفعوك به متوافق بما عند الله في المبرم انتفعت به، وإن كان ما فعله الناس لا يتوافق بما عند الله في المبرم فأنت تابع لمشيئة الله وليس العكس. رفعت الأقلام وجفت الصحف، رفعت الأقلام أي ليست هي بكاتبة، وحديث سماع صريف الأقلام كناية عن كتابتها، ولا يلزم من سماع صريف الشيء أو صوت الشيء كونه يتكلم، فأنت لا تتكلم وهناك من يسمعك، وأحيانا وأنت تتكلم وهناك من لا يسمعك، يعني مثلا لابد تنبه إليها. فليس كل من تكلم سمع، وليس كل من لم يتكلم لم يسمع. فليس معنى صريف الأقلام أنها تكتب، ليس معنى سماعه صلى الله عليه وآله وسلم لصريف الأقلام أنها تكتب، إنما قد يكون للأقلام صرصرة وصوت، ولا يلزم من سماع الصوت الكتابة. رفعت الأقلام وجفت الصحف بما هو كائن، فلا كتابة ولا تبدل فيما هو في المبرم. الله ورسوله أعلم. اللهم ارحم مشايخنا، وارحم من علمنا، وارحم كل من كان له فضل وحق علينا. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما لم نعلم، وافتح علينا مما أنت به أعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم يا فارق الحب والنوى، أعطي كل واحد من الحاضرين والسامعين والغائبين والمحبين ما نوى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين.